بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. هذه قاعدة عظيمة وأصل مفيد جدا في باب توحيد الأسماء والصفات، بل لا يكون العبد مؤمنا بأسماء الله الحسنى حقا إلا إذا آمن بهذا الأمر الذي بينه الشيخ رحمه الله تعالى ووضحه بقوله: إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى. فهذا أصل عظيم في باب أسماء الله الحسنى والإيمان بها، ولا يكون مؤمنا بأسماء الله جل وعلا إلا من أثبت المعاني والصفات التي تدل عليها أسماء الله تبارك وتعالى. ومن القواعد المتكررة في هذا الباب، والتي قد دل عليها كتاب الله عز وجل، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم ليس كذلك، بل هذا وصف يشمل جميع أسماء الله تبارك وتعالى بدون استثناء، كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. والله جل وعلا نعت أسماءه بذلك في أربع آيات من القرآن. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربعة مواضع من كتاب الله جل وعلا فيها نعت الله تبارك وتعالى لأسمائه كلها بأنها حسنى. ومعنى كونها حسنى أي بالغة في الحسن تمامه وكماله، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله. وحسن جمع أحسن وليس جمع حسن، فهي أفعل تفضيل عرف بأل، فهذه أسماء الله عز وجل كلها كذلك، كلها حسنى، أي أنها أحسن الأسماء، فليس في الأسماء أحسن منها. حسنى أي بالغة في الحسن نهايته وتمامه، وليس في الأسماء أحسن منها، فهي أحسن الأسماء على الإطلاق. وليس في الأسماء ما يسد مسدها أو يقوم مقامها، وهذا ننتبه له، لا يوجد في الأسماء ما يسد مسد أسماء الله أو يقوم مقامها. وأسماء الله تبارك وتعالى إذا عرفت وبينت ببعض الأسماء فليس هذا على وجه أن هذا الاسم الذي عرفت به رديف لاسم الله أو مرادف له، بل هو مقرب للمعنى، مقرب للمعنى. وإلا أسماء الله تبارك وتعالى ليس في الأسماء ما يسد مسدها أو يقوم مقامها، لأنها أحسن الأسماء، أحسن الأسماء على الإطلاق وأجلها على الإطلاق. والحسن فيها لكونها دالة على أحسن موصوف وهو الله تبارك وتعالى، ولكونها دالة على ثبوت صفات الكمال له جل وعلا. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا أو أكثر على ما سيأتي بيانه. فأسماء الله تبارك وتعالى إنما كانت حسنى لكونها دالة على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. ولو كانت أعلاما محضة جامدة لا تدل على معاني لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على معاني ليست معاني كمال، إما معاني نقص أو معان تحتمل نقصا وتحتمل كمالا أيضا لم تكن حسنى. فهي حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، انتبه لهذا. كانت حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات التي دلت عليها أسماؤه تبارك وتعالى صفات كمال. فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات غير صفات كمال لم تكن حسنى. فهي حسنى لكونها دالة على صفات كمال لله جل وعلا. وبهذا يعلم ما قرره الشيخ رحمه الله، أن من الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الإيمان بمعانيها، الإيمان بمعانيها، لأنها حسنى وهي دالة على معاني وعلى صفات كمال لله جل وعلا. فلا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى إلا من آمن بالمعاني التي دلت عليها أسماؤه عز وجل. وقد بين أهل العلم رحمهم الله من خلال التتبع والنظر والتأمل في أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، بين أهل العلم أن أسماء الله جل وعلا من حيث دلالتها على المعاني والصفات تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول منها أسماء حسنى لله تبارك وتعالى دالة على ثبوت صفات، على ثبوت صفات ذاتية لله جل وعلا، كالسميع مثلا يدل على صفة السمع وهي صفة ذاتية، والبصير يدل على صفة البصر وهي صفة ذاتية، والعلي يدل على العلو وهي صفة ذاتية، وهكذا في جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تدل على ثبوت صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. وسيأتي ذكر الصفات الذاتية والكلام عليها عند المصنف رحمه الله. القسم الثاني من أسماء الله الحسنى ما هو دال على ثبوت صفات فعلية لله جل وعلا، كاسمه تبارك وتعالى الرزاق الدال على صفة الرزق، والغفور الدال على صفة المغفرة، والمحسن الدال على صفة الإحسان، وهكذا في جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي هي في دلالاتها تدل على ثبوت صفات فعلية لله جل وعلا. وسيأتي أيضا عند المصنف الكلام على الصفات الفعلية. القسم الثالث أسماء حسنى لله تبارك وتعالى دالة على التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به وعما ينزه عنه تبارك وتعالى من النقائص، كاسمه تبارك وتعالى السلام والقدوس وهما ثابتان في القرآن، والسبوح وهو ثابت في السنة. فهذه الأسماء أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، وهي دالة على التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه أي نزهها عما يصفه به أعداء الرسل والمخالفون للأنبياء، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. إذن هذا قسم ثالث من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو ما كان دالا على تنزيه لله عز وجل. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن كل تنزيه جاء أو كل أمر نزه الله تبارك وتعالى عنه فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، لأن التنزيه المحض والنفي الصرف ليس كمالا، بل الكمال والمدح في الإثبات. ولهذا من القواعد المقررة في هذا الباب أن كل نفي عن الله تبارك وتعالى فهو متضمن ثبوت كمال الضد. نفي الظلم يدل على ثبوت كمال العدل، نفي السنة والنوم يدل على ثبات على كمال القيومية والحياة، نفي النسيان وما كان ربك نسيا يدل على كمال العلم، وهكذا. فكل نفي دال على ثبوت كمال لله تبارك وتعالى. القسم الرابع من الأسماء الحسنى ما هو دال على أكثر من صفة وأكثر من معنى، لا على معنى مفرد. ونحن عرفنا قريبا أن السميع يدل على السمع، البصير البصر، العليم العلم، الرحيم الرحمة. لكن هناك أسماء حسنى لله تبارك وتعالى لا تدل على معنى مفرد، وإنما تدل على معاني، تدل على معاني، مثل الحميد والمجيد والعظيم والسيد والصمد ونحو هذه الأسماء، فهي أسماء دالة على ثبوت صفات كثيرة لله تبارك وتعالى. فمثلا الحميد دال على ثبوت الحمد لله لكمال أسمائه وكمال صفاته سبحانه وتعالى. الحميد في كل اسم من أسمائه، وفي كل صفة من صفاته، وفي كل فعل من أفعاله جل وعلا. والمجيد دال على المجد، وهو معناه في اللغة السعة، فالمجد اسم لله تبارك وتعالى دال على سعة الصفات وكمال النعوت وعظمتها. فإذا هذه أقسام ذكرها أهل العلم لأسماء الله الحسنى من حيث دلالتها على المعاني. ومن إيمانك بأسماء الله الحسنى أن تؤمن بالمعاني التي دلت عليها، أن تؤمن بالمعاني التي دلت عليها أسماء الله. إن دلت على صفة ذاتية تثبتها، إن دلت على صفة فعلية تثبتها، إن دلت على صفة تنزيه تثبتها، إن دلت على أكثر من صفة تثبت ذلك لله تبارك وتعالى، هذا من إيمانك بأسماء الله جل وعلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف يتحقق لعبد دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، وهو لا يفقه معاني أسماء الله ولا يدري عن مدلولاتها؟ بل قال العلماء: من كان لا يفقه معاني أسماء الله تبارك وتعالى ربما وضع الاسم في غير محله وفي غير موضعه مما يترتب عليه تنافر الكلام. ومن يتأمل أدعية القرآن يجد أن كل دعاء منها مختوم باسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتناسب مع المطلوب، وهذا لحظ للمعنى، معنى الاسم وفقه في الاسم. عندما يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين، هنا ملاحظة للمعنى. لما كان السؤال سؤال الفتح من الله توسل إلى الله باسم الفتاح. عندما يكون السؤال المغفرة يتوسل بالغفور، الرحمة الرحيم، التوبة التواب. فمن كان لا يفقه المعاني، معاني الأسماء، ربما دعا أو توسل إلى الله تبارك وتعالى باسم لا يتناسب مع المطلوب مما يترتب عليه تنافر الكلام. وقد ذكر ابن القيم هذه القاعدة في كتابه جلاء الأفهام، وتحدث عنها بكلام جميل، وذكر فيها قصة مفيدة، وهي قصة أعرابي. أعرابي سمع قارئا من حفاظ القرآن يقرأ قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا جزاء بما كسب نكالا من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. هكذا قرأها القارئ، وهم انتقل ربما حفظه إلى الآية التي تليها، فقرأ والله غفور رحيم. فهذا الأعرابي ولا يحفظ الآية، ولكنه لما سمع أول الآية وسمع آخرها وجد فيه تنافر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، أحس بتنافر. فقال الأعرابي ليس هذا كلام الله، ليس هذا كلام الله. فغضب القارئ، قال تنكر كلام الله، تنكر كلام الله؟ قال لا أنكر كلام الله، لكن هذا الذي قرأت ليس كلام الله، لأنه فيه تنافر. فرجع القارئ إلى حفظه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فعدل فحكم فقطع، يعني منتظم الكلام. أما أن تختم آية العقوبة والقطع والنكال بالمغفرة، هذا مثل تماما من يختم مثلا سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة كان يقول اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، في تنافر يدل على عدم فقهه في أسماء الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من فقه أسماء الله تبارك وتعالى ومعرفة معانيها ليحقق العبد العبودية لله تبارك وتعالى بتلك الأسماء. وهذا هو المعنى المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء إحصاؤها له مراتب، حفظ الأسماء وفهم المعاني والعمل بما تقتضيه. أما من لا يفهم معاني الأسماء، لا يفهم معاني الأسماء، لا يكون محققا للإحصاء المطلوب في قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة. الشاهد أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذه البداية لينبه أن من الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن نفهم المعاني التي دلت عليها أسماء الله تبارك وتعالى. ولو قال لك قائل ما الدليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى لها معاني، وأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله تبارك وتعالى. قل له الأدلة كثيرة، قل له الأدلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر أن الله تبارك وتعالى نعت أسماء ووصفها بأنها حسنى، وقد عرفنا قريبا أن الحسنى في أسماء الله باعتبار كونها دالة على الصفات، والصفات صفات كمال، فلو كانت أعلاما جامدة غير دالة على صفات لم تكن حسنى، لم تكن حسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحصي ثناء عليك، والله تبارك وتعالى يثنى عليه بأسمائه وبالمعاني التي تدل عليها أسماؤه من أنواع الكمالات والجلال والعظمة والكبرياء والمجد إلى غير ذلك مما تدل عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الأمر الثاني أن الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة جدا أثبت لأسمائه الصفات، أثبت لأسمائه دلالتها على الصفات، على سبيل المثال ولله العزة، هذا دليل على أن اسمه العزيز دال على ماذا؟ ثبوت العزة صفة لله. وربك الغفور ذو الرحمة، هذا دال على أن اسمه تبارك وتعالى الرحمن والرحيم دالان على ثبوت ماذا؟ الرحمة. أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة، هذا دال على أن اسمه تبارك وتعالى القوي دال على ثبوت القوة صفة لله. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هذا دليل على أنه عليم بعلم قدير بماذا؟ بقدرة. قال اللهم من يسألك اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أيضا في الحديث الآخر أو الدعاء الآخر قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فإذا القرآن والسنة دل في مواضع كثيرة جدا على إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. أيضا من الأدلة الآيات التي في القرآن وهي كثيرة جدا ختمت بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، تجد أن الاسم الذي ختمت به له تعلق بماذا؟ بالمعنى الذي قرر في الآية، الاسم الذي تختم به الآية له تعلق بالمعنى الذي قرر في الآية. ولهذا ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب ألا وهي أن كل آية ختمت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو أكثر فللاسم الذي ختمت به الآية تعلق بالمعنى المقرر فيها، هذه قاعدة مضطردة في جميع أسماء الله الحسنى التي ختمت بها الآيات في القرآن الكريم. وهذا مما يدل دلالة واضحة أن أسماء الله تبارك وتعالى لها معاني. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أسماء الله جل وعلا قال من أحصاها، والإحصاء لا يكون بعد الأسماء عدا مجردا دون تحقيق الإيمان بالاسم والإيمان بالمعنى الذي دل عليه الاسم. وأيضا الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف يتحقق للعبد دعاء لله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وهو لا يفقه معانيها؟ ومن كان لا يفقه معاني أسماء الله تبارك وتعالى ربما توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء لا تعلق لها بمطلوبه، مما يترتب عليه تنافر الكلام كما سبق بيانه والإشارة إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. إذن هذا أصل مهم في باب الأسماء الحسنى، أن نفقه المعاني التي دلت عليها أسماء الله جل وعلا. وهذا هو معنى قول الشيخ ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى، إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى. ومن لم يثبت المعاني، معاني الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، لم يحقق الإيمان بأسماء الله، لم يحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. أيضا لا بد من التنبيه هنا، من أعطى أسماء الله تبارك وتعالى معاني غير معانيها التي تصدق عليها في دلالتها، هل هذا أثبت أو آمن بأسماء الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، لا يكون مؤمنا بأسماء الله إلا من أثبت معاني أسماء الله تبارك وتعالى التي دلت عليها تلك الأسماء. أما من اشتغل بالتحريف الذي بلي به أهل الباطل وأهل الأهواء، وأخذ يصرف أسماء الله تبارك وتعالى عن معانيها الحقة الثابتة لها إلى معاني أخرى، فهذا لم يحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا قريبا عند الشيخ رحمه الله أنه ذكر من الأمور المطلوبة في الإيمان بأسماء الله وصفاته البعد عن التحريف. ثم قال رحمه الله: الواردة في الكتاب والسنة، وهذا ضابط في هذا الباب، عبر عنه أهل العلم بأن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا توقيفية، أي يتوقف في إثباتها على النص، على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فهذه جادة أهل السنة والجماعة، يتوقفون في, 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 في إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على الوارد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال رحمه الله: والإيمان بها ثلاث درجات. الإيمان بها، الضمير يعود على الأسماء، الإيمان بها أي بالأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، ثلاث درجات أي ثلاث مراتب. وعندما يقول الشيخ الإيمان بها ثلاث درجات أو ثلاث مراتب أو أيضا له ثلاثة أركان، كل ذلك عبر به أهل العلم في هذا الموضع، فهذا يعني أن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى لا يتحقق للعبد إلا إذا آمن بالدرجات أو المراتب أو الأركان لهذه الأسماء. ما هي؟ قال: إيمان بالأسماء، هذا واحد، اثنين إيمان بالصفات، ثلاثة إيمان بأحكام صفاته، إيمان بأحكام صفاته. هذه ثلاثة مراتب أو درجات أو أركان للإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى: أن تؤمن بالاسم، وأن تؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم، وأن تؤمن بالحكم، أن تؤمن بالحكم أي أحكام صفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها أسماؤه. وكما يقال بالمثال يتضح المقال. يقول الشيخ ممثلا لذلك، قال: كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء. ذكر هنا مثال اشتمل على الأركان الثلاثة: عليم، هذا إثبات الاسم والمرتبة الأولى، ذو علم هذه المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية، إثبات الصفة التي دل عليها الاسم، المرتبة الثالثة إثبات الحكم، حكم الصفة، وهو قوله يعلم كل شيء. إذن هذه ثلاثة أمور: نثبت الاسم العليم، ونثبت الصفة العلم، ونثبت حكم الصفة أنه يعلم. الرزاق الرزق يرزق، المحسن الإحسان يحسن، الرحيم الرحمة يرحم، الغفور المغفرة يغفر، السميع السمع يسمع، البصير البصر يبصر، وهكذا. ثلاثة أمور تؤمن بها: تؤمن بالاسم، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم، وتؤمن بحكم الاسم، وتؤمن بحكم بأحكام الصفات التي دلت عليها اسماء الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الشيخ: كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير، هذا مثال ثاني، ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ومما ينبغي أن يلاحظ هنا في هذه القاعدة، وهي قاعدة أن من الإيمان بأسماء الله الإيمان بمراتبها أو أركانها، أن الاسم له ثلاث درجات أو ثلاث مراتب أو ثلاث أركان. هذا إذا كان الاسم دال على صفة متعدية، إذا كان الاسم دالا على صفة متعدية، فالإيمان به له ثلاث درجات كما وضح الشيخ. أما إذا كان الاسم دالا على صفة لازمة غير متعدية، فللإيمان به ركنان، وهما الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. مثل الحي، الحي للإيمان به ركنان، الحي للإيمان به ركنان: الركن الأول إثبات الاسم لله الحي، والركن الثاني إثبات الحياة صفة له، وليس هناك ركن ثالث وهو حكم الصفة، لأن هذا الاسم دال على ماذا؟ على ثبوت صفة لازمة غير متعدية. الأول الآخر الظاهر الباطن، هذه الأسماء الأربعة الواردة في أول سورة الحديد، هذه كلها دالة على ثبوت صفات لازمة لله. فللإيمان بهذه الأسماء كم مرتبة؟ كم ركن؟ ركنان: إثبات الاسم وإثبات الصفة التي دل عليها الاسم، الأول الأولية، الآخر الآخرية، وهكذا. أما إذا كان الاسم دالا على ثبوت صفة متعدية، فللإيمان به أركان ثلاثة أو درجات ثلاثة أو مراتب ثلاثة، وهي الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بحكم أو أحكام تلك الصفات. اسم الله تبارك وتعالى العزيز من أي القسمين؟ نثبت منه ثلاثة أمور أو أمران. العزيز نثبت منه ثلاثة أمور أو أمران: هل هذا الاسم يدل على صفة لازمة أو صفة متعدية؟ العزيز يدل على ثبوت العزة صفة لله تبارك وتعالى. هل هنا مرتبة ثالثة ويحكم تلك الصفة؟ يعز من يشاء، يعز من يشاء، هذا من الأحكام التي تثبت من خلال هذه الصفة، أو أنها تتعلق بأمر آخر وهو المعز، يعز من يشاء. ولهذا البعض يخلط في مثل الحي، يقول الحي الحياة يحيي، الحكم يحيي، هذا خطأ. الحي للإيمان به مرتبتان: الحياة اسم، الحي اسم والحياة ماذا؟ صفة. يحيي هذا يتعلق باسمه ماذا؟ المحيي، والصفة الإحياء، والحكم يحيي. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى إذا كانت دالة على صفة متعدية فللإيمان بها ثلاثة مراتب أو ثلاثة أركان، وإذا كانت دالة على صفة لازمة فللإيمان بها ركنان كما سبق التمثيل لذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته.
قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك، الإشارة في قوله في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات، دخل في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات إثبات علوه على خلقه، إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هنا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر ثلاث صفات لله جل وعلا، وذكرها هنا على وجه التمثيل فقط، وإلا صفات الله تبارك وتعالى التي الإيمان بها داخل في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات كثيرة في الكتاب والسنة، لكنه رحمه الله اقتصر على ذكر هذه الصفات الثلاث، على ذكر هذه الصفات الثلاث. وقد يكون اقتصار الشيخ رحمه الله على هذه الصفات الثلاث لكثرة مخالفة أهل البدع وخوض فيها بأنواع التأويلات والتحريفات الباطلة بشكل واسع وكبير، فهي من الصفات التي كثر خوض أهل الباطل فيها تحريفا وصرفا لها عن دلالتها وخوضا فيها بالتأويلات الباطلة بشكل واسع أكثر من غيرها من الصفات، فلعله لأجل ذلك خصها بالذكر، ولكثرة أيضا دلائلها في القرآن والسنة، حتى إن ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته لما أخذ يعدد الأدلة على علو الله وذكر أنواع الأدلة على علو الله وأوصلها إلى 20 نوع وعددها في أبيات رحمه الله، وتحت كل نوع منها يدخل عشرات الأدلة، فلما أخذ يعدد تلك الأنواع قال مقسما بالله العظيم، قال: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000. قولنا أي إثبات علو الله، يقسم بالله يقول: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، يعني الأدلة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى ليست بالعشرات ولا بالمئات، بالآلاف، وهذا بالنظر لأفراد الأدلة. وأما بالنظر إلى أنواع الأدلة فهي ترجع إلى أنواع ذكرها ابن القيم وذكرها ابن تيمية وذكر أيضا قبلهم من أهل العلم الدارمي وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم، ترجع إلى أنواع مثل أسماؤه تبارك وتعالى الحسنى الدالة على علوه مثل العلي والأعلى والمتعال، هذه أسماء حسنى دالة على علو الله، ومثل الآيات التي فيها التصريح بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، والأحاديث أيضا الواردة في هذا المعنى، ومثل الآيات التي فيها الإخبار بالنزول، نزول الملائكة من الله عز وجل بالوحي أو نزول كلامه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، النزول من أعلى، ومثل الآيات التي فيها العروج إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه والعروج لا يكون إلا إلى أعلى، أيضا الآيات التي فيها إثبات الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، الآيات التي فيها إثبات استوائه على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع. فهناك أنواع كثيرة من الأدلة التي تثبت وتقرر علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والعلو صفة ذاتية لله جل وعلا، صفة ذاتية لله جل وعلا علوه على خلقه. وأنه تبارك وتعالى بائن من خلقه علي عليهم جل وعلا. فالعلو صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وأفراد أدلتها في القرآن والسنة ليست بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف، كما أشرت إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك، وأشرت إلى بعض أنواع الأدلة المقررة لعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه، واستوائه على عرشه. عطف الشيخ رحمه الله تعالى الاستواء على العرش، عطف رحمه الله تعالى الاستواء على العرش على العلو، لأن الاستواء على العرش علو مخصوص، علو مخصوص، وهو من صفات الأفعال، وهذا واضح في الآيات. قال: ثم استوى على العرش، فالاستواء صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ماذا؟ ذاتية. العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وسيأتي الفرق أو ذكر الضابط في بيان الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية في كلام المصنف الآتي قريبا. فالعلو صفة ذاتية لله، والاستواء صفة فعلية، هذا فرق بين العلو والاستواء. أيضا فرق آخر بينهما أن العلو صفة عقلية والاستواء صفة خبرية. والعلماء يطلقون على جملة من صفات الله تبارك وتعالى أنها عقلية، لا لكونهم يستدلون عليها بالعقل المجرد، وإنما لكون العقل يدل عليها كما يدل عليها ماذا؟ الخبر. العقل يدل عليها كما يدل عليها الخبر، بمعنى أنه يمكن أن تستدل لها بالعقل كما أيضا تستدل لها بالنقل، فيطلقون عليه هذا الإطلاق صفات عقلية، بمعنى أن العقل يدل عليها كما أن الخبر يدل عليها. ونوع آخر من الصفات يسميها أهل العلم صفات خبرية، صفات خبرية، ومرادهم بذلك أن هذه الصفات لا يدل عليها إلا الخبر، العقل ليس له مجال للدلالة على هذه الصفة، مثل الاستواء ومثل النزول، النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، هذه صفة خبرية. عندما يقال النزول صفة خبرية، وعندما يقال الاستواء صفة خبرية، فمعنى ذلك أن هذه الصفة لا يستدل لها بالعقل، وإنما يستدل لها بالخبر فقط. بينما العلو صفة كما أنه يستدل لها بالخبر، فإنه أيضا يمكن أن يستدل لها بماذا؟ بالعقل. الآن لو سألتكم: الرحمة صفة من صفات الله، على ضوء التقسيم السابق، هل هي خبرية أو عقلية؟ هل يمكن أن نستدل إثبات الرحمة بالعقل أو لا يمكن؟ العقل يدل، يمكن أن تستدل لإثبات الرحمة بالعقل، لكن الاستواء النزول هذه صفة خبرية لا مجال لمعرفتها إلا من خلال الخبر وحده. فإذا هذا فرق بين العلو والاستواء، أن العلو صفة عقلية بمعنى أنه يمكن أن يستدل لها بالعقل، وأما الاستواء فهو صفة خبرية لا يمكن أن يستدل له إلا بالخبر. ولهذا عطف رحمه الله تعالى الاستواء على العرش، عطفه على العلو. والاستواء على العرش صفة ثابتة لله تبارك وتعالى في 7 مواضع من القرآن، 6 مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، وموضع بلفظ الرحمن على العرش استوى. ومعنى استوى أي على وارتفع، ومعنى استوى أي على وارتفع. والعرش الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى مخلوق من مخلوقات الله، أوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن، وهو أكبر المخلوقات وأوسعها. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام التسبيح لله عز وجل وذكر أثقل الأوزان، ذكر زنة العرش سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ذكر العرش لأن وزنه أثقل الأوزان، والعرش هو سقف المخلوقات. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. هنا أذكر فائدة خارجة عن السياق، وهي أن هذا الحديث يعد دليلا من عشرات الأدلة، بل مئات الأدلة، بل آلاف الأدلة الدالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم العظيم على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وأنه أحرص على أنفسنا منا. ولهذا قال رب العالمين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا تلاحظ في بعض العوام لما يسأل الله تبارك وتعالى لا يعظم الرغبة، لا يعظم الرغبة لنفسه، ويتكاثر على نفسه الدرجات العالية لا يسألها، حتى إن بعض العوام يقول من جهله: اللهم إني أسألك أن أدخل الجنة ولو عند الباب، ولو عند هذا من جهله. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على أنفسنا منا، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ولا تقول هذا كثير علي أو هذا أنا أقل منه، رحمة الله عز وجل أوسع وفضل الله أعظم، فاسأل الله عز وجل الدرجات العالية في الجنة وجاهد نفسك، وجاهد نفسك على الخير. وهذا يبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك، نصحك بما فيه رفعتك وفلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة. ونفس الإنسان تميل به إلى ماذا؟ إلى الدون وإلى الضعة وإلى الهوان في الدنيا والآخرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه فائدة عرضية في الموضوع، لكن أصل الموضوع ذكر عرش الرحمن، وأنه أعظم المخلوقات وسقف المخلوقات، والله عز وجل وصفه في القرآن بأنه عرش عظيم، وصفه بأنه عرش مجيد، وصفه بأنه عرش كريم. بكل ذلك وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن. فمن إيماننا بالعرش عرش الرحمن أن نؤمن بكل صفاته، صفات العرش الثابتة في القرآن والسنة، وأن نثبت استواء ربنا تبارك وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وإذا قال لنا قائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا نقول له؟ لو قال لنا قائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو سألنا سائل هذا السؤال بماذا نجيبه؟ نجيبه بالجواب المسدد الذي أجاب به الإمام مالك رحمه الله تعالى من سأل هذا السؤال، حيث قال له رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا حتى علاه الرحضاء. متى يتصبب الواحد منا عرقا؟ متى يتصبب الواحد منا عرقا؟ في الغالب أن الكثير منا أنه يتصبب عرقا إذا إذا مس بشيء ماذا يخصه في ماله في شخصه في مكانته، مثل لو قال واحد لآخر أنت أعرج أو أنت أعور أو أنت أي صفة نقص يغضب وربما يتصبب عرقا، وأحيانا تراق دماء بمثل بأسباب مثل هذه الكلمات. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصف ما غضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله عز وجل لم يقم لغضبه شيء، ما غضب لنفسه قط في شيء يخصه هو عليه الصلاة والسلام يخص شخصه، ما غضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الشاهد أن مالك رحمه الله عندما سمع هذا السؤال غضب وعلاه الروح ضاء تصبب عرقا من الغضب، وقال كلمة عظيمة جدا، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ آخر وهو الأشهر في النقل عن الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء غير معقول، الاستواء قال اللفظ الأول قال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف غير مجهول، وجاء أيضا بلفظ آخر عنه رحمه الله تعالى لما قال له السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى، معناه معروف في لغة العرب واضح، استواء على وارتفع لا نجهل معناه، الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول أي كيفية استواء الله تبارك وتعالى لا نعقله. وفي اللفظ الآخر وهو بمعنى اللفظ الأول قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم أي معلوم الإيش المعنى، والكيف مجهول أي الحقيقة مجهولة. ولاحظ أن الإمام مالك قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، وعندما نثبت الصفات بلا تكييف هذا نفي لعلمنا بالكيفية لا نفي لوجود الكيفية، لأن ما لا كيفية له عدم، ما لا كيفية له عدم. فالنفي هنا عندما نقول بلا تكييف نفي لعلمنا بالكيفية. ولماذا ننفي علمنا بالكيفية؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيتها، ولهذا إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله إثبات وجود لا إثبات تكييف، هذه قاعدة، إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله تبارك وتعالى إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحن نثبت وجود صفة الاستواء لله لكن كيفيتها الله أعلم، لا نعلم الكيفية، الله أعلم بها. وإذا قالنا لنا قائل كيف استوى نقول لا ندري، الله أخبرنا بأنه استوى فنثبت ذلك له، ولم يخبرنا كيف استوى فلا نخوض في ذلك، وهذا هو الحق وهذا هو الواجب. ولهذا قال رحمة الله عليه الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب، به الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الاستواء. الإيمان به صفة ثابتة لله واجب، لأن الله عز وجل أخبر بذلك في القرآن في 7 آيات، وجاء أيضا في السنة في أحاديث، فالإيمان به واجب، يجب على المؤمن أن يثبت استواء الله تبارك وتعالى العرش كما أثبت الرب ذلك لنفسه وكما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. السؤال عنه أي عن الكيف الذي سأل عنه السائل، السؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن كيفية الاستواء أو كيفية أي صفة من صفات الله هذا بدعة محدثة. والصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات آمنوا بها، ولم ينقل عن أي واحد منهم إطلاقا أنه قال كيف، لم ينقل إطلاقا عن أي واحد من الصحابة أنه قال كيف في أي صفة من صفات الله. متى وجدت كيف؟ متى وجدت هذه الكلمة؟ لما بدأت الأهواء والبدع، وذر قرن الأهواء والبدع بدأت مثل هذه الأسئلة. في الصفات يقولون كيف، وفي الأفعال أفعال الله يقولون لما، في صفات الله يقولون كيف، والسؤال عن الكيفية في الصفات باطل، وفي أفعال الله تبارك وتعالى يقولون لما، والسؤال عن أفعاله تبارك وتعالى بلما أيضا باطل، لا يسأل عما يفعل. ولهذا قال بعض أهل العلم، وجد في بعض الآثار، قال لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. قال بعض أهل العلم لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. فرق شاسع بين السؤالين. لما أمر الله هذا السؤال عن ما لا يعني العبد، وبما أمر الله سؤال هذا عما يعني العبد، والواجب على العبد أن يسأل عما يعنيه لا عن ما لا يعنيه. فالذي يقول لما أمر الله هذا سؤال فيما لا يعني العبد، والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، وقد قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله، بشيء بأي شيء أمرني، هذا سؤال فيها فقه في الدين وخوض من العبد فيما يعنيه. التفقه في الدين بما أمر الله، أمر بالصلاة، أمر بالتوحيد، أمر بالصيام، فالسؤال بهذه الصيغة بما أمر الله هذا السؤال مفيد جدا للعبد، وينبغي على العبد أن يحرص عليه تمام الحرص. والحديث له صلة في موضوع الأسماء والصفات، ويؤجل لدرس الغد إن شاء الله، وإذا في بعض الأسئلة يمكن.
حسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول في قول الله سبحانه في سورة المائدة عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فكيف نجمع بين المغفرة وبين اسمي العزيز الحكيم؟
هنا في هذه الآية الكريمة هي أيضا على القاعدة، على القاعدة أن ما تختم به آيات القرآن من أسماء الله تبارك وتعالى له تعلق بالمعنى المذكور في الآية. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه العظيم القواعد الحسان لتفسير القرآن، وكتاب مشتمل على ما يزيد على 70 قاعدة في تفسير القرآن وفهم معانيه، ذكر من جملة هذه القواعد هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى عندما تختم بها الآيات فللإسم المختومة به الآية تعلق بالمعنى. وذكر شواهد كثيرة، منها هذه الآية خصها بالذكر، لأن ظاهر الآية قد يظن الظان أنه ليس هناك ارتباط، لكن من يتأمل مدلول الآية فإن للمعنى المتقرر المذكور في الآية تعلق بعزة الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه، وبيان ذلك وإيضاحه يجده طالب العلم في الكتاب المشار إليه. نعم.
يقول أيضا في سؤاله الثاني أنه رمى الجمر الكبرى 21 حصاة ناسيا في اليوم 11، ثم رمى باقي الجمار كل واحدة بسبع حصيات فماذا عليه؟
يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأصل أنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات فقط، وهو يقول أنه نسي ورماها بواحد وعشرين حصات، فيعفى إن شاء الله عنه للنسيان. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الذكر والدعاء؟
الدعاء يشمل كما في أشرت فيما سبق قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وإذا قلنا يشمل دعاء العبادة يدخل الذكر هنا، يدخل الذكر، فذكر الله جل وعلا هو من دعائه تبارك وتعالى بأسمائه دعاء عبادة. الآن عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء لله تبارك وتعالى بأسمائه دعاء عبادة، ليس دعاء مسألة. فبهذا الاعتبار ذكر الله تبارك وتعالى من دعائه، ذكر الله تبارك وتعالى من دعائه. وأيضا إذا نظرت إلى الذكر بمعناه العام الواسع، من يدعو الله جل وعلا فإنه داع، من يدعو الله تبارك وتعالى فإنه ذاكر لله جل وعلا، لأن من جملة ذكرك لله أن تدعو الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فذكر الله عز وجل يترتب عليها الدعاء والطلب والإلحاح واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نرد على الذين يستدلون على أن الله في كل مكان بحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وما توجيه هذا الحديث؟
هذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل، واستدلال بالحديث في غير ما يدل عليه. والحديث فيه دلالة على قرب الله تبارك وتعالى من عبده، وأنه سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه قريب من عباده قربا يليق بجلاله وكماله، وهو علي على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده. ولهذا قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من العابدين فيثيبهم، وقريب من الداعين جل وعلا فيجيبهم، يجيب من دعاه ويثيب تبارك وتعالى من عبده، وهو قريب من عباده. والسجود هو أفضل أحوال العبد وأعظمها، عندما يضع المسلم جبهته على الأرض ذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، هذه أكمل أحواله وأقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، فهو قريب من الله تبارك وتعالى لأنه ذل وخضع بين يدي الله جل وعلا. ولهذا شرع لنا في سجودنا أن نقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، نذكر علو الله. ولهذا أين هؤلاء من التسبيح الذي يقال في السجود؟ من فهموا من الحديث هذا الفهم المغلوط، أين من التسبيح الذي يقال في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. ومن يضل في هذا الباب يذهب مذهبا بعيدا، الذي يفهم من الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أن الله بذاته في كل مكان، يذهب مذهبا بعيدا. ولهذا بعضهم ممن ذهب هذا المذهب سمع في سجوده لا يقول سبحان ربي الأعلى، وإنما يقول نقيض ذلك والعياذ بالله، لأن هذا مقتضى عقيدته الفاسدة. فنحن شرع لنا في هذه الحالة، حالة القرب من الله في السجود، أن نذكر علو الله سبحانه وتعالى قائلين سبحان ربي الأعلى، ذاكرين علو الله جل وعلا. فالله علي على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، هو سبحانه وتعالى قريب من عباده سبحانه وتعالى كيف يشاء، قريب من العابدين فيثيبهم، وقريب من الداعين فيجيبهم. نعم.
حسن الله إليك. هذا سائل يقول: كيف نفرق بين الأسماء الدالة على ثلاث معان والدالة على معنيين؟
بمعرفة ما أشرت إليه سابقا، وهو أن ينظر في دلالة الاسم على الصفة، هل الصفة التي دل عليها الاسم صفة تدل على وصف متعد أو تدل على وصف لازم قائم بالله تبارك وتعالى. فإذا كانت دالة على صفة متعدية نثبت ثلاثة أمور، مثل الغفور والرحيم، السميع والبصير، والرزاق والمحسن والكريم والمنان، وغيرها من الأسماء التي تدل على صفات متعدية. فما كان من الأسماء دالا على صفة متعدية فللإيمان به ثلاثة أركان، وما كان منها دالا على صفة لازمة فللإيمان به ركنان، كالحي والأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
وهذا سائل يسأل أنه دخل المسجد وإذا بهم يصلون صلاة العشاء وقد فاتته صلاة المغرب، فكيف يصلي المغرب معهم؟
الائتمام مع اختلاف النية جائز، يجوز أن تأتم بمن يصلي العشاء ونيتك المغرب، يجوز أن تأتم بمن يصلي العشاء ونيتك المغرب. فإذا دخلت خلف إمام يصلي العشاء وقد فاتتك المغرب تأتم به، وإذا قام يأتي بالرابعة تبقى في مكانك، لأنك تصلي المغرب ثلاثية، فتبقى في مكانك تتشهد وتدعو الله عز وجل إلى أن ينهي الركعة ويسلم فتسلم معه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. هذه قاعدة عظيمة وأصل مفيد جدا في باب توحيد الأسماء والصفات، بل لا يكون العبد مؤمنا بأسماء الله الحسنى حقا إلا إذا آمن بهذا الأمر الذي بينه الشيخ رحمه الله تعالى ووضحه بقوله: إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى. فهذا أصل عظيم في باب أسماء الله الحسنى والإيمان بها، ولا يكون مؤمنا بأسماء الله جل وعلا إلا من أثبت المعاني والصفات التي تدل عليها
أسماء الله تبارك وتعالى. ومن القواعد المتكررة في هذا الباب والتي قد دل عليها كتاب الله عز وجل أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم ليس كذلك، بل هذا وصف يشمل جميع أسماء الله تبارك وتعالى بدون استثناء، كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. والله جل وعلا نعت أسماءه بذلك في 4 آيات من القرآن. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه 4 مواضع من كتاب الله جل وعلا فيها نعت الله تبارك وتعالى لأسمائه كلها بأنها حسنى. ومعنى كونها حسنى أي بالغة في الحسن تمامه وكماله، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله. وحسن جمع أحسن وليس جمع حسن، فهي أفعل تفضيل عرف بأل، فهذه أسماء الله عز وجل كلها كذلك، كلها حسنى، أي أنها أحسن الأسماء، فليس في الأسماء أحسن منها. حسنى أي بالغة في الحسن نهايته وتمامه، وليس في الأسماء أحسن منها، فهي أحسن الأسماء على الإطلاق. وليس في الأسماء ما يسد مسدها أو يقوم مقامها، وهذا ننتبه له، لا يوجد في الأسماء ما يسد مسد أسماء الله أو يقوم مقامها. وأسماء الله تبارك وتعالى إذا عرفت وبينت ببعض الأسماء فليس هذا على وجه أن هذا الاسم الذي عرفت به رديف لاسم الله أو مرادف له، بل هو مقرب للمعنى، مقرب للمعنى. وإلا أسماء الله تبارك وتعالى ليس في الأسماء ما يسد مسدها أو يقوم مقامها، لأنها أحسن الأسماء، أحسن الأسماء على الإطلاق وأجلها على الإطلاق. والحسن فيها لكونها دالة على أحسن موصوف وهو الله تبارك وتعالى، ولكونها دالة على ثبوت صفات الكمال له جل وعلا. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا أو أكثر على ما سيأتي بيانه. فأسماء الله تبارك وتعالى إنما كانت حسنى لكونها دالة على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. ولو كانت أعلاما محضة جامدة لا تدل على معاني لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على معاني ليست معاني كمال، إما معاني نقص أو معان تحتمل نقصا وتحتمل كمالا أيضا لم تكن حسنى. فهي حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، انتبه لهذا، كانت حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات التي دلت عليها أسماؤه تبارك وتعالى صفات كمال. فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات غير صفات كمال لم تكن حسنى. فهي حسنى لكونها دالة على صفات كمال لله جل وعلا. وبهذا يعلم ما قرره الشيخ رحمه الله أن من الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الإيمان بمعانيها، الإيمان بمعانيها لأنها حسنى وهي دالة على معاني وعلى صفات كمال لله جل وعلا، فلا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى إلا من آمن بالمعاني التي دلت عليها أسماؤه عز وجل. وقد بين أهل العلم رحمهم الله من خلال التتبع والنظر والتأمل في أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، بين أهل العلم أن أسماء الله جل وعلا من حيث دلالتها على المعاني والصفات تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول منها أسماء حسنى لله تبارك وتعالى دالة على ثبوت صفات ذاتية لله جل وعلا، كالسميع مثلا يدل على صفة السمع وهي صفة ذاتية، والبصير يدل على صفة البصر وهي صفة ذاتية، والعلي يدل على العلو وهي صفة ذاتية، وهكذا في جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تدل على ثبوت صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. وسيأتي ذكر الصفات الذاتية والكلام عليها عند المصنف رحمه الله. القسم الثاني من أسماء الله الحسنى ما هو دال على ثبوت صفات فعلية لله جل وعلا، كاسمه تبارك وتعالى الرزاق الدال على صفة الرزق، والغفور الدال على صفة المغفرة، والمحسن الدال على صفة الإحسان، وهكذا في جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي هي في دلالاتها تدل على ثبوت صفات فعلية لله جل وعلا. وسيأتي أيضا عند المصنف الكلام على الصفات الفعلية. القسم الثالث أسماء حسنى لله تبارك وتعالى دالة على التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به وعما ينزه عنه تبارك وتعالى من النقائص، كاسمه تبارك وتعالى السلام والقدوس وهما ثابتان في القرآن، والسبوح وهو ثابت في السنة. فهذه الأسماء أسماء حسنى لله تبارك وتعالى وهي دالة على التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه أي نزهها عما يصفه به أعداء الرسل والمخالفون للأنبياء، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. إذن هذا قسم ثالث من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو ما كان دالا على تنزيه لله عز وجل. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن كل تنزيه جاء أو كل أمر نزه الله تبارك وتعالى عنه فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، لأن التنزيه المحض والنفي الصرف ليس كمالا، بل الكمال والمدح في الإثبات. ولهذا من القواعد المقررة في هذا الباب أن كل نفي عن الله تبارك وتعالى فهو متضمن ثبوت كمال الضد. نفي الظلم يدل على ثبوت كمال العدل، نفي السنة والنوم يدل على ثبات على كمال القيومية والحياة، نفي النسيان وما كان ربك نسيا يدل على كمال العلم، وهكذا. فكل نفي دال على ثبوت كمال لله تبارك وتعالى. القسم الرابع من الأسماء الحسنى ما هو دال على أكثر من صفة وأكثر من معنى لا على معنى مفرد. ونحن عرفنا قريبا أن السميع يدل على السمع، البصير البصر، العليم العلم، الرحيم الرحمة. لكن هناك أسماء حسنى لله تبارك وتعالى لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني، تدل على معاني، مثل الحميد والمجيد والعظيم والسيد والصمد ونحو هذه الأسماء، فهي أسماء دالة على ثبوت صفات كثيرة لله تبارك وتعالى. فمثلا الحميد دال على ثبوت الحمد لله لكمال أسمائه وكمال صفاته سبحانه وتعالى. الحميد في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته وفي كل فعل من أفعاله جل وعلا. والمجيد دال على المجد وهو معناه في اللغة السعة، فالمجد اسم لله تبارك وتعالى دال على سعة الصفات وكمال النعوت وعظمتها. فإذا هذه أقسام ذكرها أهل العلم لأسماء الله الحسنى من حيث دلالتها على المعاني. ومن إيمانك بأسماء الله الحسنى أن تؤمن بالمعاني التي دلت عليها، أن تؤمن بالمعاني التي دلت عليها أسماء الله. إن دلت على صفة ذاتية تثبتها، إن دلت على صفة فعلية تثبتها، إن دلت على صفة تنزيه تثبتها، إن دلت على أكثر من صفة تثبت ذلك لله تبارك وتعالى، هذا من إيمانك بأسماء الله جل وعلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف يتحقق لعبد دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، وهو لا يفقه معاني أسماء الله ولا يدري عن مدلولاتها؟ بل قال العلماء: من كان لا يفقه معاني أسماء الله تبارك وتعالى ربما وضع الاسم في غير محله وفي غير موضعه، مما يترتب عليه تنافر الكلام. ومن يتأمل أدعية القرآن يجد أن كل دعاء منها مختوم باسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتناسب مع المطلوب، وهذا لحظ للمعنى، معنى الاسم وفقهم في الاسم. عندما يقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين، هنا ملاحظة للمعنى. لما كان السؤال سؤال الفتح من الله، توسل إلى الله باسم الفتاح. عندما يكون السؤال المغفرة يتوسل بالغفور، الرحمة الرحيم، التوبة التواب. فمن كان لا يفقه المعاني، معاني الأسماء، ربما دعا أو توسل إلى الله تبارك وتعالى باسم لا يتناسب مع المطلوب، مما يترتب عليه تنافر الكلام. وقد ذكر ابن القيم هذه القاعدة في كتابه جلاء الأفهام، وتحدث عنها بكلام جميل، وذكر فيها قصة مفيدة، وهي قصة أعرابي. أعرابي سمع قارئا من حفاظ القرآن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هكذا قرأها القارئ، وهم انتقل ربما حفظه إلى الآية التي تليها، فقرأ والله غفور رحيم. فهذا الأعرابي ولا يحفظ الآية، ولكنه لما سمع أول الآية وسمع آخرها وجد فيه تنافر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، أحس بتنافر. فقال الأعرابي: ليس هذا كلام الله، ليس هذا كلام الله. فغضب القارئ، قال: تنكر كلام الله، تنكر كلام الله؟ قال: لا، لا أنكر كلام الله، لكن هذا الذي قرأت ليس كلام الله، لأنه فيه تنافر. فرجع القارئ إلى حفظه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فعدل فحكم فقطع، يعني منتظم الكلام. أما أن تختم آية العقوبة والقطع والنكال بالمغفرة، هذا مثل تماما من يختم مثلا سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة كان يقول: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، في تنافر يدل على عدم فقهه في أسماء الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من فقه أسماء الله تبارك وتعالى ومعرفة معانيها ليحقق العبد العبودية لله تبارك وتعالى بتلك الأسماء. وهذا هو المعنى المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: إحصاؤها له مراتب: حفظ الأسماء وفهم المعاني والعمل بما تقتضيه. أما من لا يفهم معاني الأسماء، لا يفهم معاني الأسماء، لا يكون محققا للإحصاء المطلوب في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. الشاهد أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذه البداية لينبه أن من الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن نفهم المعاني التي دلت عليها أسماء الله تبارك وتعالى. ولو قال لك قائل: ما الدليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى لها معاني، وأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله تبارك وتعالى؟ قل له: الأدلة كثيرة، قل له الأدلة على ذلك كثيرة. منها على سبيل المثال للحصر أن الله تبارك وتعالى نعت أسماء ووصفها بأنها حسنى، وقد عرفنا قريبا أن الحسنى في أسماء الله باعتبار كونها دالة على الصفات، والصفات صفات كمال، فلو كانت أعلاما جامدة غير دالة على صفات لم تكن حسنى، لم تكن حسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحصي ثناء عليك، والله تبارك وتعالى يثنى عليه بأسمائه وبالمعاني التي تدل عليها أسماؤه من أنواع الكمالات والجلال والعظمة والكبرياء والمجد إلى غير ذلك مما تدل عليه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الأمر الثاني أن الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة جدا أثبت لأسمائه الصفات، أثبت لأسمائه دلالتها على الصفات. على سبيل المثال: ولله العزة، هذا دليل على أن اسمه العزيز دال على ماذا؟ ثبوت العزة صفة لله. وربك الغفور ذو الرحمة، هذا دال على أن اسمه تبارك وتعالى الرحمن والرحيم دالان على ثبوت ماذا؟ الرحمة. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة، هذا دال على أن اسمه تبارك وتعالى القوي دال على ثبوت القوة صفة لله. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هذا دليل على أنه عليم بعلم، قدير بماذا؟ بقدرة. قال: اللهم من يسألك، اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أيضا في الحديث الآخر أو الدعاء الآخر قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فإذا القرآن والسنة دل في مواضع كثيرة جدا على إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. أيضا من الأدلة الآيات التي في القرآن وهي كثيرة جدا ختمت بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، تجد أن الاسم الذي ختمت به له تعلق بماذا؟ بالمعنى الذي قرر في الآية. الاسم الذي تختم به الآية له تعلق بالمعنى الذي قرر في الآية. ولهذا ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب، ألا وهي أن كل آية ختمت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو أكثر فللاسم الذي ختمت به الآية تعلق بالمعنى المقرر فيها. هذه قاعدة مضطردة في جميع أسماء الله الحسنى التي ختمت بها الآيات في القرآن الكريم، وهذا مما يدل دلالة واضحة أن أسماء الله تبارك وتعالى لها معاني. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أسماء الله جل وعلا قال من أحصاها، والإحصاء لا يكون بعد الأسماء عدا مجردا دون تحقيق الإيمان بالاسم والإيمان بالمعنى الذي دل عليه الاسم. وأيضا الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف يتحقق للعبد دعاء لله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وهو لا يفقه معانيها؟ ومن كان لا يفقه معاني أسماء الله تبارك وتعالى ربما توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء لا تعلق لها بمطلوبه، مما يترتب عليه تنافر الكلام كما سبق بيانه والإشارة إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. إذن هذا أصل مهم في باب الأسماء الحسنى، أن نفقه المعاني التي دلت عليها أسماء الله جل وعلا، وهذا هو معنى قول الشيخ ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى، إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى. ومن لم يثبت المعاني معاني الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى لم يحقق الإيمان بأسماء الله، لم يحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. أيضا لا بد من التنبيه هنا، من أعطى أسماء الله تبارك وتعالى معاني غير معانيها التي تصدق عليها في دلالتها، هل هذا أثبت أو آمن بأسماء الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، لا يكون مؤمنا بأسماء الله إلا من أثبت معاني أسماء الله تبارك وتعالى التي دلت عليها تلك الأسماء. أما من اشتغل بالتحريف الذي بلي به أهل الباطل وأهل الأهواء وأخذ يصرف أسماء الله تبارك وتعالى عن معانيها الحقة الثابتة لها إلى معاني أخرى، فهذا لم يحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا قريبا عند الشيخ رحمه الله أنه ذكر من الأمور المطلوبة في الإيمان بأسماء الله وصفاته البعد عن التحريف. ثم قال رحمه الله الواردة في الكتاب والسنة، وهذا ضابط في هذا الباب عبر عنه أهل العلم بأن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا توقيفية، أي يتوقف في إثباتها على النص، على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فهذه جادة أهل السنة والجماعة، يتوقفون في, 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 في إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى على الوارد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال رحمه الله: والإيمان بها ثلاث درجات. الإيمان بها، الضمير يعود على الأسماء، الإيمان بها أي بالأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، ثلاث درجات أي ثلاث مراتب. وعندما يقول الشيخ الإيمان بها ثلاث درجات أو ثلاث مراتب أو أيضا له ثلاثة أركان، كل ذلك عبر به أهل العلم في هذا الموضع، فهذا يعني أن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى لا يتحقق للعبد إلا إذا آمن بالدرجات أو المراتب أو الأركان لهذه الأسماء. ما هي؟ قال: إيمان بالأسماء، هذا واحد. اثنين: إيمان بالصفات. ثلاثة: إيمان بأحكام صفاته. إيمان بأحكام صفاته، هذه ثلاثة مراتب أو درجات أو أركان للإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. أن تؤمن بالاسم، وأن تؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم، وأن تؤمن بالحكم، أن تؤمن بالحكم أي أحكام صفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها أسماؤه. وكما يقال بالمثال يتضح المقال. يقول الشيخ ممثلا لذلك، قال: كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء. ذكر هنا مثال اشتمل على الأركان الثلاثة. عليم، هذا إثبات الاسم والمرتبة الأولى. ذو علم، هذه المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية، إثبات الصفة التي دل عليها الاسم. المرتبة الثالثة إثبات الحكم، حكم الصفة، وهو قوله: يعلم كل شيء. إذن هذه ثلاثة أمور: نثبت الاسم العليم، ونثبت الصفة العلم، ونثبت حكم الصفة أنه يعلم. الرزاق الرزق يرزق، المحسن الإحسان يحسن، الرحيم الرحمة يرحم، الغفور المغفرة يغفر، السميع السمع يسمع، البصير البصر يبصر، وهكذا. ثلاثة أمور تؤمن بها: تؤمن بالاسم، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم، وتؤمن بحكم الاسم، وتؤمن بحكم بأحكام الصفات التي دلت عليها اسماء الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الشيخ: كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير، هذا مثال ثاني، ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ومما ينبغي أن يلاحظ هنا في هذه القاعدة، وهي قاعدة أن من الإيمان بأسماء الله الإيمان بمراتبها أو أركانها، أن الاسم له ثلاث درجات أو ثلاث مراتب أو ثلاث أركان. هذا إذا كان الاسم دال على صفة متعدية، إذا كان الاسم دالا على صفة متعدية، فالإيمان به له ثلاث درجات كما وضح الشيخ. أما إذا كان الاسم دالا على صفة لازمة غير متعدية، فللإيمان به ركنان، وهما الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. مثل الحي، الحي للإيمان به ركنان، الحي للإيمان به ركنان. الركن الأول إثبات الاسم لله الحي، والركن الثاني إثبات الحياة صفة له، وليس هناك ركن ثالث وهو حكم الصفة، لأن هذا الاسم دال على ماذا؟ على ثبوت صفة لازمة غير متعدية. الأول الآخر الظاهر الباطن، هذه الأسماء الأربعة الواردة في أول سورة الحديد، هذه كلها دالة على ثبوت صفات لازمة لله. فللإيمان بهذه الأسماء كم مرتبة؟ كم ركن؟ ركنان: إثبات الاسم وإثبات الصفة التي دل عليها الاسم، الأول الأولية، الآخر الآخرية، وهكذا. أما إذا كان الاسم دالا على ثبوت صفة متعدية فللإيمان به أركان ثلاثة أو درجات ثلاثة أو مراتب ثلاثة، وهي الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة والإيمان بحكم أو أحكام تلك الصفات. اسم الله تبارك وتعالى العزيز من أي قسمين؟ نثبت منه ثلاثة أمور أو أمران. العزيز نثبت منه ثلاثة أمور أو أمران. هل هذا الاسم يدل على صفة لازمة أو صفة متعدية؟ العزيز يدل على ثبوت العزة صفة لله تبارك وتعالى. هل هنا مرتبة ثالثة وهي حكم تلك الصفة؟ يعز من يشاء، يعز من يشاء، هذا من الأحكام التي تثبت من خلال هذه الصفة، أو أنها تتعلق بأمر آخر وهو المعز، يعز من يشاء. ولهذا البعض يخلط في مثل الحي، يقول الحي الحياة يحيي، الحكم يحيي، هذا خطأ. الحي للإيمان به مرتبتان: الحياة اسم، الحي اسم، والحياة ماذا؟ صفة. يحيي هذا يتعلق باسمه ماذا؟ المحيي، والصفة الإحياء، والحكم يحيي. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى إذا كانت دالة على صفة متعدية فللإيمان بها ثلاثة مراتب أو ثلاثة أركان، وإذا كانت دالة على صفة لازمة فللإيمان بها ركنان كما سبق التمثيل لذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته.
قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك، الإشارة في قوله في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات. دخل في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات إثبات علوه على خلقه، إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هنا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر ثلاث صفات لله جل وعلا، وذكرها هنا على وجه التمثيل فقط، وإلا صفات الله تبارك وتعالى التي الإيمان بها داخل في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات كثيرة في الكتاب والسنة، لكنه رحمه الله اقتصر على ذكر هذه الصفات الثلاث، على ذكر هذه الصفات الثلاث. وقد يكون اقتصار الشيخ رحمه الله على هذه الصفات الثلاث لكثرة مخالفة أهل البدع وخوض فيها بأنواع التأويلات والتحريفات الباطلة بشكل واسع وكبير، فهي من الصفات التي كثر خوض أهل الباطل فيها تحريفا وصرفا لها عن دلالتها وخوضا فيها بالتأويلات الباطلة بشكل واسع أكثر من غيرها من الصفات، فلعله لأجل ذلك خصها بالذكر، ولكثرة أيضا دلائلها في القرآن والسنة، حتى إن ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته لما أخذ يعدد الأدلة على علو الله، وذكر أنواع الأدلة على علو الله وأوصلها إلى 20 نوع وعددها في أبيات رحمه الله، وتحت كل نوع منها يدخل 10 الأدلة. فلما أخذ يعدد تلك الأنواع قال مقسما بالله العظيم، قال: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000. قولنا أي إثبات علو الله، يقسم بالله يقول: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، يعني الأدلة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى ليست بالعشرات ولا بالمئات، بالآلاف، وهذا بالنظر لأفراد الأدلة. وأما بالنظر إلى أنواع الأدلة فيترجع إلى أنواع ذكرها ابن القيم وذكرها ابن تيمية وذكر أيضا قبلهم من أهل العلم الدارمي وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم، ترجع إلى أنواع، مثل أسماؤه تبارك وتعالى الحسنى الدالة على علوه، مثل العلي والأعلى والمتعال، هذه أسماء حسنى دالة على علو الله. ومثل الآيات التي فيها التصريح بأنه في السماء: أمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، والأحاديث أيضا الواردة في هذا المعنى. ومثل الآيات التي فيها الإخبار بالنزول، نزول الملائكة من الله عز وجل بالوحي، أو نزول كلامه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، النزول من أعلى. ومثل الآيات التي فيها العروج إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. أيضا الآيات التي فيها إثبات الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. الآيات التي فيها إثبات استوائه على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع. فهناك أنواع كثيرة من الأدلة التي تثبت وتقرر علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والعلو صفة ذاتية لله جل وعلا، صفة ذاتية لله جل وعلا، علوه على خلقه، وأنه تبارك وتعالى بائن من خلقه، علي عليهم جل وعلا. فالعلو صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وأفراد أدلتها في القرآن والسنة ليست بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف، كما أشرت إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك، وأشرت إلى بعض أنواع الأدلة المقررة لعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، إثبات علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، واستوائه على عرشه. عطف الشيخ رحمه الله تعالى الاستواء على العرش، عطف رحمه الله تعالى الاستواء على العرش على العلو، لأن الاستواء على العرش علو مخصوص، علو مخصوص، وهو من صفات الأفعال، وهذا واضح في الآيات، قال: ثم استوى على العرش، فالاستواء صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ماذا؟ ذاتية. العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وسيأتي الفرق أو ذكر الضابط في بيان الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية في كلام المصنف الآتي قريبا. فالعلو صفة ذاتية لله، والاستواء صفة فعلية، هذا فرق بين العلو والاستواء. أيضا فرق آخر بينهما أن العلو صفة عقلية، والاستواء صفة خبرية. والعلماء يطلقون على جملة من صفات الله تبارك وتعالى أنها عقلية، لا لكونهم يستدلون عليها بالعقل المجرد، وإنما لكون العقل يدل عليها كما يدل عليها ماذا؟ الخبر. العقل يدل عليها كما يدل عليها الخبر، بمعنى أنه يمكن أن تستدل لها بالعقل كما أيضا تستدل لها بالنقل، فيطلقون عليه هذا الإطلاق صفات عقلية، بمعنى أن العقل يدل عليها كما أن الخبر يدل عليها. ونوع آخر من الصفات يسميها أهل العلم صفات خبرية، صفات خبرية، ومرادهم بذلك أن هذه الصفات لا يدل عليها إلا الخبر، العقل ليس له مجال للدلالة على هذه الصفة، مثل الاستواء ومثل النزول، النزول الإلهي إلى السماء الدنيا هذه صفة خبرية، عندما يقال النزول صفة خبرية وعندما يقال الاستواء صفة خبرية فمعنى ذلك أن هذه الصفة لا يستدل لها بالعقل وإنما يستدل لها بالخبر فقط، بينما العلو صفة كما أنه يستدل لها بالخبر فإنه أيضا يمكن أن يستدل لها بماذا؟ بالعقل. الآن لو سألتكم الرحمة صفة من صفات الله على ضوء التقسيم السابق، هل هي خبرية أو عقلية؟ هل يمكن أن نستدل إثبات الرحمة بالعقل أو لا يمكن؟ العقل يدل، يمكن أن تستدل لإثبات الرحمة بالعقل، لكن الاستواء النزول هذه صفة خبرية لا مجال لمعرفتها إلا من خلال الخبر وحده. فإذن هذا فرق بين العلو والاستواء، أن العلو صفة عقلية بمعنى أنه يمكن أن يستدل لها بالعقل، وأما الاستواء فهو صفة خبرية لا يمكن أن يستدل له إلا بالخبر. ولهذا عطف رحمه الله تعالى الاستواء على العرش، عطفه على العلوم، والاستواء على العرش صفة ثابتة لله تبارك وتعالى في 7 مواضع من القرآن، 6 مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، وموضع بلفظ الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى أي على وارتفع، ومعنى استوى أي على وارتفع. والعرش الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى مخلوق من مخلوقات الله، أوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن، وهو أكبر المخلوقات وأوسعها. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام التسبيح لله عز وجل وذكر أثقل الأوزان، ذكر زنة العرش، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ذكر العرش لأن وزنه أثقل الأوزان، والعرش هو سقف المخلوقات. قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهنا أذكر فائدة خارجة عن السياق، وهي أن هذا الحديث يعد دليلا من عشرات الأدلة بل مئات الأدلة بل آلاف الأدلة الدالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم العظيم على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وأنه أحرص على أنفسنا منا، ولهذا قال رب العالمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا تلاحظ في بعض العوام لما يسأل الله تبارك وتعالى لا يعظم الرغبة، لا يعظم الرغبة لنفسه، ويتكاثر على نفسه الدرجات العالية لا يسألها، حتى إن بعض العوام يقول من جهله اللهم إني أسألك أن أدخل الجنة ولو عند الباب، ولو عند هذا من جهله. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على أنفسنا منه، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، ولا تقول هذا كثير علي أو هذا أنا أقل منه، رحمة الله عز وجل أوسع وفضل الله أعظم، فاسأل الله عز وجل الدرجات العالية في الجنة وجاهد نفسك، وجاهد نفسك على الخير. وهذا يبين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك، نصحك بما فيه رفعتك وفلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة. ونفس الإنسان تميل به إلى ماذا؟ إلى الدون وإلى الضعة وإلى الهوان في الدنيا والآخرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه فائدة عرضية في الموضوع، لكن أصل الموضوع ذكر عرش الرحمن، وأنه أعظم المخلوقات وسقف المخلوقات، والله عز وجل وصفه في القرآن بأنه عرش عظيم، وصفه بأنه عرش مجيد، وصفه بأنه عرش كريم. بكل ذلك وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن. فمن إيماننا بالعرش عرش الرحمن أن نؤمن بكل صفاته، صفات العرش الثابتة في القرآن والسنة، وأن نثبت استواء ربنا تبارك وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وإذا قال لنا قائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا نقول له؟ لو قال لنا قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو سألنا سائل هذا السؤال بماذا نجيبه؟ نجيبه بالجواب المسدد الذي أجاب به الإمام مالك رحمه الله تعالى من سأل هذا السؤال، حيث قال له رجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله حتى علاه الرحضة، يعني تصبب عرقا، حتى علاه الرحضة. متى يتصبب الواحد منا عرقا؟ متى يتصبب الواحد منا عرقا؟ في الغالب أن الكثير منا أنه يتصبب عرقا إذا مس بشيء ماذا يخصه في ماله، في شخصه، في مكانته. مثل لو قال واحد لآخر أنت أعرج، أو أنت أعور، أو أنت أي صفة نقص، يغضب وربما يتصبب عرقا. وأحيانا تراق دماء بأسباب مثل هذه الكلمات. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصف ما غضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله عز وجل لم يقم لغضبه شيء، ما غضب لنفسه قط في شيء يخصه هو عليه الصلاة والسلام، يخص شخصه، ما غضب لنفسه قط. وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الشاهد أن مالك رحمه الله عندما سمع هذا السؤال غضب، وعلاه الروح ذا تصبب عرقا من الغضب، وقال كلمة عظيمة جدا. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي لفظ آخر وهو الأشهر في النقل عن الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء غير معقول، الاستواء قال اللفظ الأول قال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف غير مجهول، وجاء أيضا بلفظ آخر عنه رحمه الله تعالى لما قال له السائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، معناه معروف في لغة العرب واضح، استواء على وارتفع لا نجهل معناه، الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، أي كيفية استواء الله تبارك وتعالى لا نعقله. وفي اللفظ الآخر وهو بمعنى اللفظ الأول قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم أي معلوم الإيش؟ المعنى، والكيف مجهول أي الحقيقة مجهولة. ولاحظ أن الإمام مالك قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، وعندما نثبت الصفات بلا تكييف هذا نفي لعلمنا بالكيفية لا نفي لوجود الكيفية، لأن ما لا كيفية له عدم، ما لا كيفية له عدم. فالنفي هنا عندما نقول بلا تكييف نفي لعلمنا بالكيفية. ولماذا نفي ولماذا ننفي علمنا بالكيفية؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيتها. ولهذا إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله إثبات وجود لا إثبات تكييف، هذه قاعدة. إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله تبارك وتعالى إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحن نثبت وجود صفة الاستواء لله، لكن كيفيتها الله أعلم، لا نعلم الكيفية، الله أعلم بها. وإذا قالنا لنا قائل كيف استوى نقول لا ندري، الله أخبرنا بأنه استوى فنثبت ذلك له، ولم يخبرنا كيف استوى فلا نخوض في ذلك. وهذا هو الحق وهذا هو الواجب. ولهذا قال رحمة الله عليه الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب، به الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الاستواء. الإيمان به صفة ثابتة لله واجب، لأن الله عز وجل أخبر بذلك في القرآن في 7 آيات، وجاء أيضا في السنة في أحاديث. فالإيمان به واجب، يجب على المؤمن أن يثبت استواء الله تبارك وتعالى العرش كما أثبت الرب ذلك لنفسه وكما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. السؤال عنه أي عن الكيف الذي سأل عنه السائل، السؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن كيفية الاستواء أو كيفية أي صفة من صفات الله هذا بدعة محدثة. والصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات آمنوا بها، ولم ينقل عن أي واحد منهم إطلاقا أنه قال كيف، لم ينقل إطلاقا عن أي واحد من الصحابة أنه قال كيف في أي صفة من صفات الله. متى وجدت كيف؟ متى وجدت هذه الكلمة؟ لما بدأت الأهواء والبدع، وذر قرن الأهواء والبدع بدأت مثل هذه الأسئلة. في الصفات يقولون كيف، وفي الأفعال أفعال الله يقولون لما، في صفات الله يقولون كيف. والسؤال عن الكيفية في الصفات باطل، وفي أفعال الله تبارك وتعالى يقولون لما، والسؤال عن أفعاله تبارك وتعالى بلما أيضا باطل، لا يسأل عما يفعل. ولهذا قال بعض أهل العلم وجد في بعض الآثار قال لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. قال بعض أهل العلم لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. فرق شاسع بين السؤالين. لما أمر الله هذا السؤال عن ما لا يعني العبد، وبما أمر الله سؤال هذا عما يعني العبد. والواجب على العبد أن يسأل عما يعنيه لا عن ما لا يعنيه. فالذي يقول لما أمر الله هذا سؤال فيما لا يعني العبد، والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، وقد قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله، بشيء بأي شيء أمرني. هذا سؤال فيها فقه في الدين وخوض من العبد فيما يعنيه. التفقه في الدين بما أمر الله، أمر بالصلاة، أمر بالتوحيد، أمر بالصيام. فالسؤال بهذه الصيغة بما أمر الله، هذا السؤال مفيد جدا للعبد، وينبغي على العبد أن يحرص عليه تمام الحرص. والحديث له صلة في موضوع الأسماء والصفات، ويؤجل لدرس الغد إن شاء الله، وإذا في بعض الأسئلة يمكن.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: في قول الله سبحانه في سورة المائدة عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فكيف نجمع بين المغفرة وبين اسمي العزيز الحكيم؟
هنا في هذه الآية الكريمة هي أيضا على القاعدة، على القاعدة أن ما تختم به آيات القرآن من أسماء الله تبارك وتعالى له تعلق بالمعنى المذكور في الآية. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه العظيم القواعد الحسان لتفسير القرآن، وكتاب مشتمل على ما يزيد على 70 قاعدة في تفسير القرآن وفهم معانيه، ذكر من جملة هذه القواعد هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى عندما تختم بها الآيات فللإسم المختومة به الآية تعلق بالمعنى. وذكر شواهد كثيرة، منها هذه الآية خصها بالذكر، لأن ظاهر الآية قد يظن الظان أنه ليس هناك ارتباط، لكن من يتأمل مدلول الآية فإن للمعنى المتقرر المذكور في الآية تعلق بعزة الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه، وبيان ذلك وإيضاحه يجده طالب العلم في الكتاب المشار إليه. نعم.
يقول أيضا في سؤاله الثاني: أنه رمى الجمر الكبرى 21 حصاة ناسيا في اليوم 11، ثم رمى باقي الجمار كل واحدة 7 حصيات، فماذا عليه؟
يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأصل أنه يرمي جمرة العقبة 7 حصيات فقط، وهو يقول أنه نسي ورماها بـ21 حصاة، فيعفى إن شاء الله عنه للنسيان. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الذكر والدعاء؟
الدعاء يشمل كما في أشرت فيما سبق قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وإذا قلنا يشمل دعاء العبادة يدخل الذكر هنا، يدخل الذكر، فذكر الله جل وعلا هو من دعائه تبارك وتعالى بأسمائه دعاء عبادة. الآن عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء لله تبارك وتعالى بأسمائه دعاء عبادة، ليس دعاء مسألة. فبهذا الاعتبار ذكر الله تبارك وتعالى من دعائه، ذكر الله تبارك وتعالى من دعائه. وأيضا إذا نظرت إلى الذكر بمعناه العام الواسع، من يدعو الله جل وعلا فإنه داع، من يدعو الله تبارك وتعالى فإنه ذاكر لله جل وعلا، لأن من جملة ذكرك لله أن تدعو الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فذكر الله عز وجل يترتب عليها الدعاء والطلب والإلحاح واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نرد على الذين يستدلون على أن الله في كل مكان بحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وما توجيهه وما توجيه هذا الحديث؟
هذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل واستدلال بالحديث في غير ما يدل عليه. والحديث فيه دلالة على قرب الله تبارك وتعالى من عبده، وأنه سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه قريب من عباده قربا يليق بجلاله وكماله، وهو علي على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده. ولهذا قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من العابدين فيثيبهم، وقريب من الداعين جل وعلا فيجيبهم، يجيب من دعاه ويثيب تبارك وتعالى من عبده، وهو قريب من عباده. والسجود هو أفضل أحوال العبد وأعظمها، عندما يضع المسلم جبهته على الأرض ذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، هذه أكمل أحواله وأقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، فهو قريب من الله تبارك وتعالى لأنه ذل وخضع بين يدي الله جل وعلا. ولهذا شرع لنا في سجودنا أن نقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، نذكر علو الله. ولهذا أين هؤلاء من التسبيح الذي يقال في السجود؟ من فهموا من الحديث هذا الفهم المغلوط، أين من التسبيح الذي يقال في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. ومن يضل في هذا الباب يذهب مذهبا بعيدا، الذي يفهم من الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أن الله بذاته في كل مكان، يذهب مذهبا بعيدا. ولهذا بعضهم ممن ذهب هذا المذهب سمع في سجوده لا يقول سبحان ربي الأعلى، وإنما يقول نقيض ذلك والعياذ بالله، لأن هذا مقتضى عقيدته الفاسدة. فنحن شرع لنا في هذه الحالة، حالة القرب من الله في السجود، أن نذكر علو الله سبحانه وتعالى قائلين سبحان ربي الأعلى، ذاكرين علو الله جل وعلا، فالله علي على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، هو سبحانه وتعالى قريب من عباده سبحانه وتعالى كيف يشاء، قريب من العابدين فيثيبهم، وقريب من الداعين فيجيبهم. نعم.
حسن الله إليك. هذا سائل يقول: كيف نفرق بين الأسماء الدالة على ثلاث معان والدالة على معنيين؟
بمعرفة ما أشرت إليه سابقا، وهو أن ينظر في دلالة الاسم على الصفة، هل الصفة التي دل عليها الاسم صفة تدل على وصف متعد أو تدل على وصف لازم قائم بالله تبارك وتعالى؟ فإذا كانت دالة على صفة متعدية نثبت ثلاثة أمور، مثل الغفور والرحيم، السميع والبصير، والرزاق والمحسن والكريم والمنان، وغيرها من الأسماء التي تدل على صفات متعدية. فما كان من الأسماء دالا على صفة متعدية فللإيمان به ثلاثة أركان، وما كان منها دالا على صفة لازمة فللإيمان به ركنان كالحي والأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
وهذا سائل يسأل أنه دخل المسجد وإذا بهم يصلون صلاة العشاء وقد فاتته صلاة المغرب، فكيف يصلي المغرب معهم؟
الائتمام مع اختلاف النية جائز، يجوز أن تأتم بمن يصلي العشاء ونيتك المغرب، يجوز أن تأتم بمن يصلي العشاء ونيتك المغرب. فإذا دخلت خلف إمام يصلي العشاء وقد فاتتك المغرب تأتم به، وإذا قام يأتي بالرابعة تبقى في مكانك، لأنك تصلي المغرب ثلاثية، فتبقى في مكانك تتشهد وتدعو الله عز وجل إلى أن ينهي الركعة ويسلم فتسلم معه. نعم.